بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 25 من دروس العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. الدليل الأول على وجود الخالق سبحانه دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم. أولا، الأصل في الخالق الوجود، فوجوده واجب، والأصل في الكون العدم فوجوده ممكن، ولا يمكن أن يكون السبب في إيجاد الممكن إلا واجب الوجود. ونسير في هذا الدليل على 4 مراحل. المرحلة الأولى من الدليل: لا يشك عاقل في الدنيا بأن الوجود يقابله العدم، وأنه لا ثالث بين الوجود والعدم، ولا ثالث وراء الوجود والعدم. هذان اثنان إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر لا محالة، وإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر لا محالة. وهنا نتساءل مع أنفسنا فنقول: أيهما الأصل؟ هل الوجود الذي يقابله العدم العام هو الأصل، أم العدم العام هو الأصل؟ وللإجابة على هذا السؤال لا بد أن نسلك مسلك افتراض أن أحدهما هو الأصل، ثم ننظر هل يتعارض معه على أنه الأصل ما ينقضه أو لا. وعلى هذا فلنفرض أن الأصل لكل ما يخطر في الفكر وجوده هو العدم، ومعنى العدم نفي ذات ما يخطر بالبال ونفي صفاته، فلا ذات ولا قوة ولا إرادة ولا علم ولا حياة ولا أي شيء. ويحسب هذا، وبحسب هذا الافتراض نتساءل: كيف استطاع العدم الذي هو الأصل أن يتحول إلى الوجود؟ ألسنا نشعر بوجود أنفسنا؟ ألسنا نرى موجودات كثيرة من حولنا؟ والعدم معناه كما عرفنا هو النفي العام لكل ما يخطر بالبال، فكيف يأتي من هذا العدم العام ذوات أو ذوات وصفات وقوى، فتنطلق بنفسها من العدم إلى الوجود، وانطلاقها لا يكون إلا بقوة، والمفروض أن هذه القوة عدم أيضا. إنه من المستحيل بداهة أن يتحول العدم بنفسه إلى الوجود، أو أن يوجد العدم أو يوجد العدم أي شيء. وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أي هل انتقلوا من العدم إلى الوجود من غير خالق، أم هل كانوا هم الخالقين لأنفسهم في هذا الانتقال؟ وكلاهما من الأمور المستحيلة بداهة. وهكذا لو كان العدم هو الأصل العام لم يوجد شيء من هذه الموجودات التي لا حصر لها. ولذلك كان علينا أن نفهم حتما أن الأصل هو الوجود. وبهذا الدليل ثبت بشكل عقلي قاطع أنه لا يصح أن يكون العدم هو الأصل. وحيث كان الأمر كذلك فقد ثبت بشكل عقلي قاطع أيضا أن الأصل هو الوجود، لأن الوجود كما سبق نقيض العدم ولا واسطة بينهما. ثم نقول: إن كان هو الأصل بين شيئين متناقضين لا يحتاج وجوده إلى تفسير أو تعليل، لأنه متى احتاج وجوده إلى تعليل لم يكن أصلا، وإنما تطلب الأسباب والتعليلات للأشياء التي ليست هي الأصل. وبهذا الاستدلال ظهر لدينا بوضوح شيئان: أن الأصل هو الوجود، وباء أن الأصل لا يتطلب في حكم العقل سببا ولا تعليلا أكثر من أن يقال إنه هو الأصل. إذن الدليل الأول على وجود الله تبارك وتعالى، لو نظرنا في الحكم العقلي لوجدنا أن الأشياء في هذا الكون يعني تتوزع إلى ثلاثة أمور: إما أن يكون واجب الوجود، وإما أن يكون ممكن الوجود، وإما أن يكون مستحيل الوجود. واليوم نريد أن نعرف أن الأصل في هذا الكون هل هو الوجود أم العدم؟ طبعا إذا كان الأصل في الخالق الوجود فوجوده واجب، أي ليس ممكنا وليس مستحيلا، وعند ذلك يكون الأصل في هذا الكون ممكن، لأنه إما أنه كان أو لم يكن، والحقيقة أنه كان، ولا يكون الشيء الحادث إلا بمحدث، معنى ذلك هو ممكن. ولا يمكن أيضا أن يكون السبب في إيجاد الممكن إلا واجب الوجود، يعني عندما كان معدوما ووجد من لا شيء فالواجد له هو واجب الوجود عقلا. الآن نريد أن نبحث عن المرحلة الأولى من الدليل، أن وجود الخالق وجوده واجب. كيف نبدأ بهذا؟ عندنا نحن إما الحركة وإما السكون، هل يوجد ثالث لهما؟ عندنا الحياة أو الموت، هل يوجد ثالث لهما؟ عندنا الوجود والعدم، هل يوجد ثالث لهما؟ لذلك هذا الكون إما موجود وإما معدوم، فلذلك الوجود يقابله العدم، لا ثالث ما بين الوجود والعدم، ولا ثالث وراء الوجود والعدم، كما قلت ومثلت بالحياة والموت وبالحركة والسكون. أيضا إذا انتفى أن يكون الإنسان موجودا أو أي شيء موجود، معنى ذلك عندما ينتفي أحدهما ينتفي الآخر، إذا انتفى وجوده معنى ذلك ثبت الآخر، إذا ثبت هو موجود معنى ذلك هو ليس منفيا، معنى ذلك إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، وإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر. ثبتت الحياة عند ذلك لا موت، ثبت الموت يعني لا حياة، ثبتت الحركة معنى ذلك لا سكون، ثبت السكون لا حركة، إذا انتفى أحدهما ينتفي الآخر. طيب هنا نتساءل مع أنفسنا في مسألة الوجود والعدم، أيهما الأصل؟ أيهما السابق؟ هل السابق الوجود الذي يقابله العدم، أم السابق العدم الذي يقابله الوجود؟ إذن لابد أن نفترض أولا أحدهما ثم نفترض الآخر. لذلك إذا قلنا أحدهما هو الأصل، يعني الوجود هو الأصل، ننظر هل يوجد شيء يعارضه على أنه الأصل، هل يوجد شيء يناقضه أنه هو الأصل أم لا؟ لذلك هذا السؤال، نحن الأشياء موجودة معنى ذلك يوجد من أوجدها، لكن لو فكرنا في المسألة على العكس تماما، لنفترض أن الأصل لكل ما يخطر ببالنا في الفكر وجوده هو العدم، يعني نفي الشيء مطلقا، نفي الصفات، نفي الإرادة، نفي القوة، نفي العلم، نفي الحياة، نفي أي شيء موجود. عند ذلك هل يستطيع لا وجود، هل يمكن أن يوجد شيئا؟ هل يتحول العدم إلى وجود؟ هذا السؤال هو الذي ينبغي أن يجيب عنه من يقول إن الوجود إنما كان عدما. فإذا كان نفيا عاما، هل يخطر ببال أحد من الناس من العدم العام أن يوجد شيء؟ لا. كيف تنطلق ينطلق الشيء غير الموجود ليوجد الموجود؟ كيف ننطلق من العدم إلى الوجود؟ الانطلاق لا يكون إلا بقوة، الانطلاق لا يكون إلا بقدرة، الانطلاق لا يكون إلا عن وجود. لذلك أثبت العقل أنه من المستحيل أن يتحول العدم، إذا افترضناه أنه عدم بنفسه، إلى وجود. أو بالمقابل، العدم لا يوجد شيء، هو غير موجود، فكيف يوجد شيء؟ ومن هنا جاء القرآن بكلمات بسيطة جدا يخاطب أصحاب العقول، يخاطب هؤلاء البشر الذين يقولون إنهم وجدوا من عدم، كذلك يخاطب كل ذي عقل سليم: أم خلقوا من غير شيء؟ هل خلقوا من العدم؟ إما أن يكونوا من الخالقين أو خلقوا. خلقوا من غير شيء، هذا مستحيل. أم هم الخالقون؟ فمن يخلق ليخلق من جديد، ليوجد إن كان يستطيع أن يوجد؟ إذن هو ليس بخالق، وليس بخالق من العدم. والله عز وجل تحدى أيضا في القرآن الكريم: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن هل انتقلوا من العدم إلى الوجود من غير خالق، أم كانوا هم الخالقين لأنفسهم في هذا الانتقال؟ هذه الأمور مستحيلة بداهة. العدم لا يوجد الوجود، العدم لا ينطلق إلا بقوة، والقوة ينبغي أن تكون من الموجود. العدم لا يتحول بنفسه إلى الوجود، لا يوجد العدم أي شيء على الإطلاق. كيف ينتقلون من العدم إلى الوجود من غير خالق؟ هل هم كما تذكر الآية لأنفسهم خالقون؟ هذا مستحيل وهذا مستحيل. لذلك نجد لو كان العدم هو الأصل لوجود هذه الأشياء التي لا حصر لها، لذلك وهذا مستحيل ثبت لدينا الضد. إذا لم يكن الأصل سيثبت الضد. ما هو الضد؟ أن الأصل هو الوجود. إذا بدليل عقلي قاطع استطعنا أن نقول إن الوجود هو الأصل، استطعنا أن نقول لا يصح أن يكون العدم هو الأصل، الأصل هو الوجود. نعم. ولذلك والوجود نقيض العدم، ولا يوجد واسطة بينهما، فإما عدم وإما وجود، إما حركة وإما سكون، إما حياة وإما موت. إذا ما كان من أصل الشيئين، إذا كان ما كان هو الأصل بين شيئين متناقضين لا يحتاج وجوده إلى تفسير. طيب أنت قلنا عقلا إما موجود وإما معدوم، لا تعلل الآن مسألة الوجود، من أوجده؟ عند ذلك تصل إلى التسلسل، والتسلسل باطل عقلا، أو إلى الدور، والدور باطل عقلا. لذلك لا تسأل عن الموجود من أوجده. نعم، وكيف وجد؟ أنت عندك شيئان فقط، الشيء الأول هو الوجود، الشيء الآخر هو العدم. انتفى العدم ثبت الوجود، هذا ما نريد أن نستنتج من هذا الدليل. نستنتج أمرين اثنين: هل الأصل الوجود أم العدم؟ تبين لدينا أن الأصل هو الوجود. كل شيء، إذن الشيء الذي نحكم عليه عقلا لا نسأل تعليلا ولا سببا ولا يقال كيف كان هو الأصل، أبدا هذه الأسئلة لا تسأل، لأننا تعيدنا إلى دائرة أخرى. المرحلة الثانية: إذا كان الوجود هو الأصل لا محالة، فهل يمكن أن يكون لهذا الأصل بداية؟ يعني هل هذا الأصل أزلي أم له بداية؟ فإذا كان له بداية صار من الممكنات، وهل يمكن أن يلحقه العدم؟ إن كان له بداية له نهاية، وإن كان أزليا فيبقى ولن ينتهي أبدا. وللإجابة على هذا السؤال نقول: إنما كان وجوده هو الأصل، لا يصح عقلا أن يكون لوجوده بداية، لأن ما كان لوجوده بداية فلا بد أن يحتاج في وجوده إلى سبب أوجده، وما كان كذلك لا يمكن أن يكون وجوده هو الأصل. إذن إذا تكلمنا عن الوجود فننظر، وقلنا ينبغي ألا نسأل عن السبب، فإذا ما كان الموجود أمامنا إذا كان له بداية له نهاية، وإذا كان لا بداية له معنى ذلك لا نهاية له. فإذا كان له بداية معنى ذلك من أوجده كان معدوما، إذن لابد في سبب أوجده. وكذلك فنحن نقول لا يمكن أن يكون هو الأصل إذا كان السبب هو الذي أوجده. إنما كان وجوده ما كان وجوده هو الأصل، لا يمكن أن يلحقه العدم. كما قلت إذا كان ذاتيا أبديا أزليا عند ذلك لا يمكن أن يكون ثانيا، أن يكون معدوما، أن يكون له نهاية، لأن كل زمن لاحق نفرض أن يطرأ فيه العدم على ما أصله الوجود، نقول فيه أيضا لا يزال الوجود هو الأصل، ولا سبب لأن يطرأ عليه به العدم أبدا، لأنه لا يطرأ العدم على أي موجود من الموجودات إلا بوصف أن يكون العدم فيه هو الأصل، وإنما انتفى ذلك في زمن ما بسبب من الأسباب، فهو ينتظر زوال السبب حتى يعود إلى أصله. وقد ثبت لدينا أن العدم من حيث هو مستحيل أن يكون هو الأصل العام ضد الوجود، ولذلك يستحيل عقلا أن يطرأ العدم على وجود علمنا أنه هو الأصل. وإلى هذه الحقيقة جاءت الإشارة في قوله تعالى في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. على الحي، على الأبدي، على الأزلي، الذي لا يموت، الذي لا يلحقه العدم، لأن وجوده لم يتوقف على سبب، وكما قلنا الوجود ضد العدم. فالحي الذي لا يموت هو من كان وجوده هو الأصل، كذلك حياته وصفاته الكمال فيه، فلذلك لا يمكن أن يطرأ عليه العدم. إذن نحن أمام دليلين اثنين: الدليل الأول هل الأصل هو الوجود أم العدم؟ ثبتنا أنه لا يمكن أن يكون العدم، والأصل أن يكون هنالك الوجود. ثم قلنا هذا الوجود، هذا الدليل الثاني باختصار، هذا الوجود هل كان له بداية؟ لو كان له بداية لكان له سبب، وما كان له سبب وبداية تكون له نهاية، فالأصل ألا تكون له بداية ولا سبب، فهو كامل. إذن الأزلي لا يموت، الأزلي لا يفنى، هذا الأمر الثاني. أما المرحلة الثالثة من الدليل، علمنا في المرحلتين السابقتين أن الوجود من حيث هو يجب عقلا أن يكون هو الأصل. ثانيا أن ما كان وجوده هو الأصل، استحال أن يكون له بداية وأن يطرأ عليه العدم. والآن فلنلقي نظرة على الموجودات التي تقع تحت مجال إدراكنا الحسي في هذا الكون الكبير، لنرى هل تنطبق عليها فعلا الحقيقة الأولى، وهي أن الأصل فيها لذاتها الوجود، أو ينطبق عليها ضدها وهي أن الأصل فيها العدم. وهنا تبدو لنا حقيقة أننا لم نكن ثم كنا، ونحن صنف ممتاز التكوين في هذا العالم. قال تعالى في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأن أشياء كثيرة كانت في طي العدم في أشكالها وصورها ثم وجدت كما هو مشاهد لنا باستمرار. كما تبدو لنا صورة التغيرات الكثيرة الدائمة في كل جزء من أجزاء هذه المواد الكونية التي نشاهدها أو نحس بها أو ندرك قواها وخصائصها. فمن موت إلى حياة، ومن حياة إلى موت، ومن تغيرات في الأشكال والصور إلى تغيرات في الصفات والقوى، وكل ذلك لا يعلل في عقولنا وفق قوانين هذا الكون الثابتة التي استفدناها من الكون نفسه إلا بالأسباب المؤثرة التي تحمل سر هذه التغيرات الكثيرة المتعاقبة في كل شيء من هذا الكون على اختلاف جواهره وصفاته، سواء منها المتناهي في الصغر أو المتناهي في الكبر. ومن هذه الأسباب ما نشاهده، ومنها ما نستنتج استنتاجا، ولا نزال نتسلسل مع الأسباب حتى نصل إلى سبب مجهول الذات هو سبب الأسباب الأول. وهنا نقول: لو كان الأصل في هذه الموجودات المعروضة على حواسنا هو الوجود لم تكن عرضة للتحول والتغير والزيادة والنقص والبناء والفناء، ولم تحتج صور وجوداتها وتغيراتها إلى أسباب ومؤثرات. وحيث إنها عرضة للتحول والتغير، وحيث إن قوانينها تفرض احتياجاتها إلى الأسباب والمؤثرات، لزم عقلا ألا يكون الأصل فيها هو الوجود، وإنما يجب عقلا أن يكون الأصل فيها العدم. لذلك فهي تحتاج في وجودها إلى سبب موجد، وسنعرض إلى مبدأ السببية في دليل خاص. وبهذه المرحلة من الدليل ثبت لدينا ما يلي: أن الأصل هو العدم في جميع هذه الأشياء الكونية القابلة للإدراك الحسي وكل ما شبهها في الصفة. وحيث كان الأصل في جميع هذه الأشياء الكونية العدم، وجب عقلا أن يكون لها سبب مؤثر نقلها من العدم إلى الوجود في مرحلة وجودها الأول، ولا يزال يؤثر باستمرار في جميع صور تغيراتها المتقنة الحكيمة. وقد عرض القرآن إلى حقيقة أن الأصل فينا العدم، وأننا لم نكن ثم كنا في قوله تعالى في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ومعلوم بداهة أن المسبوق بالعدم لابد له من موجد أوجده وخالق خلق. نعود إلى المرحلة الأولى، قلنا: هل الأصل الوجود أم العدم؟ فتبين لدينا أن الأصل هو الوجود، لأن العدم لا يوجد وجودا. الأمر الثاني: أن كل ما كان موجودا إن كانت له بداية فله نهاية، وإن كان أزليا فهو باق. نعم، لذلك الأمر الثالث اليوم والمرحلة الثالثة التي نقوم بها ننظر إلى كل شيء في هذا الكون. كل شيء تدركه حواسنا الخمس من مبصرات، من مسموعات، من مشمومات، من مذوقات، من ملموسات، أي شيء. ثم بعد ذلك نطبق عليها هذه الحقيقة: هل أصلها وجود أم أصلها عدم؟ نعم، أفضل شيء في هذا الوجود هذا الكائن المفكر، ألا وهو الإنسان، والذي أشار إليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وعندما بين لنا ذلك سبحانه وتعالى هذا الإنسان كما نشاهد في كل يوم، الناس مثلا لم يكن هذا الولد ثم كان، ثم بعد ذلك شاب، كان رضيعا، طفلا، شابا، مراهقا، رجلا، كهلا عجوزا رد إلى أرذل العمر مات. هذه الموجودات نراها بأعيننا في كل يوم على أشكال متعددة من طبقات مختلفة. معنى ذلك هذا الإنسان هل كان أم كان معدوما؟ كان معدوما ثم كان. أين أنا؟ كيف؟ هل كنت قبل وجود أبي وأمي؟ هل أبي كان قبل وجود جدي وجدتي؟ هل أمي كانت كذلك؟ وهكذا كل واحد فينا يدرك هذه الحقيقة تماما. تغيرات كثيرة نراها في كل يوم في هذا الكون، موت وحياة، أشكال تتغير، صفات تعظم ثم تصل إلى ذروتها ثم بعد ذلك تأخذ بالضعف عند ذلك، وهكذا حتى تنتهي من صغر إلى كبر، ومن كبر إلى ضعف، ومن ضعف إلى موت، إلى يعني تلاشي. هذه الأشياء تتلاشى مع الزمن. نستنتج أن هنالك لكل هذه الأشياء التي نراها في وجودنا أن سببا معينا في وجودها. وهذه الأشياء لو نظرنا إليها لانتفى أن يكون أصلها الوجود، وإلا لو كان أصلها الوجود لم تتغير، لم تتحول، لم تتبدل، لم تزد، لم تنقص، نعم لم تفنى أبدا. إذن تغيرات، هنالك أسباب وهنالك مؤثرات. هذه الأسباب وهذه المؤثرات لزم أن نقول جميعا إنها ليس الأصل فيها الوجود، وإنما كان الأصل فيها العدم. وما كان الأصل فيه العدم لابد له إلى موجد يوجده. نعم، بهذا بالمرحلة الثالثة وصلنا إلى أمور ثلاثة نذكر أنفسنا مع بعضنا. هل الأصل في الوجود الوجود أم العدم؟ نعم، هذه الأشياء بالنسبة للمحسوسات، بالنسبة للمشاهدات، الأصل فيها هو العدم طبقا لإدراكنا الحسي. نعم، ولذلك هذه التي أصلها العدم وجب أن يكون لها سبب مؤثر نقلها من العدم إلى الوجود، وما زال يؤثر فيها حتى يعدمها من جديد. ولذلك أشار القرآن إلى هذه المسألة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هذا الإنسان يعيش، مهما عاش لم يكن شيئا، وعاش بعد ذلك كان شيئا. هذا الشيء ولد في سنة كذا، في يوم كذا، في ساعة كذا، ثم مات، ثم فني. نعم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ زمن معين. والحين قد يطلق على لحظة، وقد يطلق على الصباح والمساء، وقد يطلق على فترة طويلة من الزمن. الله عز وجل مثلا عندما قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أطلق الحين، هذا لفظ حين، إنما جاء على وقت معين، فلذلك أطلق هنا على وقت الصباح ووقت المساء. نعم، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن هذا الحين أمر طويل جدا. نعم، ولذلك ترى أن الحين لا ينطبق على زمن معين، ولذلك هو عبارة عن شيء يفسره المذكور الذي نحن نتكلم فيه. فهذا الوقت الذي يعيشه الإنسان 100 سنة، 200 ألف، بعد ذلك لابد أن يفنى، لابد أن يموت. ومن هوان هذه الدنيا أن الإنسان لا يبقى فيها، سماها ربنا دنيا، دنيا دنيا، لنفهم هذا المعنى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة، بدأ، إذا كان عدما الآن بدأ وجوده، من نطفة أمشاج نبتليه، نختبره. نعم، هذه النطفة تصبح علقة، تصبح مضغة، مخلقة غير مخلقة، تصبح عظاما، نكسو العظام لحما، ننفخ فيها الروح، إلى غير ذلك. يتحرك الطلق عند المرأة، يوجد هذا الولد، يرضع، بعد ذلك يأخذ يقوى تدريجيا، ثم بعد ذلك يمشي، ثم يميز، ثم يبلغ، ثم بعد ذلك يأخذ بالأشدة حتى يصبح رجلا، ثم بعد ذلك يأخذ إلى ذروة الأمر، ثم يضعف تدريجيا حتى يصل لا حراك به، حتى تفنى حياته، وبعد ذلك يموت، ثم بعد ذلك يوضع تحت الأرض، ثم يبلى تدريجيا حتى لا يبقى منه أي شيء. معنى ذلك هذا الإنسان بداهة وهو النموذج الأعظم في هذا الكون، إنه مسبوق بالعدم، لابد من موجد أوجده، لابد من خالق خلقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وإن شاء الله إلى المرحلة الرابعة، وهي المرحلة الأخيرة من هذا الدليل، سيكون ذلك في درسنا القادم. وفقني الله إياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.